يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان. وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن. وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا، قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا، والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني، والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني. قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، بنت أنا وأبي هنا ويقودني قرآني. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، صنف من النساء لا نسمع عنهن إلا في بطون الكتب، صنف قد اندثر في هذا الزمان، بل ربما إذا قرأنا عنهن كما نقرأ عن الديناصورات التي كانت في العصور الغابرة، نتندر بها ونذكر أحوالها، بل ربما تعرض في المعارض وفي الصور والأشكال لبيان أن هناك جيل كان اسمه الديناصورات.
كذلك هذا الصنف من النساء لا نسمع عنهن إلا في بطون الكتب ونتندر بهن. وإذا ذكرنا أحوالهن والله لا نذكرها إلا على سبيل التندر، ما أردنا غمزا ولا لمزا لأحد، بل أذكر نفسي وإياكم بحال هذا الصنف من النساء، ألا وهن كما في بطون الكتب العذراء في خدرها. والعذراء هي التي لم ترى رجال، ما عرفت رجالا إلا محارمها، وفي خدرها لها مكان من البيت حتى أن محارمها لا يطلعون عليها إلا عند الضروريات. هذا الصنف ذكر في بطون الكتب على سبيل التمدح والذكر وعلو القدر، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه في حيائه في خلة من الخلال وخصلة من الخصال، فكانوا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فهذا يبين أن الأصل في المرأة أنها مخدرة، أي قعيدة البيت لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وأن الأصل في المرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا لحاجة. ولذلك ذم صنف من النساء فشى في هذا الزمان، بل صار هو الأصل، ألا وهو الرجلة من النساء. وهذا الصنف ما سمع عنه من قبل، بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، ومعنى الرجلة التي تشبهت بالرجال. وهل تكون المرأة رجلة؟ الجواب لا، ولكنها تسلب من الرجل أهم خصائصه، ألا وهي القوامة. ولا سبيل ولا وسيلة لسلب القوامة إلا بتحلل المرأة، إذ وضع الشرع للرجل موضع وللمرأة موضع، وأمر الشارع ألا يتعدى كل صنف إلى صاحبه. فقد لعن من الرجال المخنث، أي الذي يتشبه بالنساء في الانكسار والتكسر والذلة ونزول القدر، ولعن في النساء الرجل. ولذلك حدد الشارع مواقف ومواضع يقف عندها الرجال وتقف عندها النساء، لا يتعداها الرجل ولا تتعداها المرأة. ومن أظهر هذه الأمور على الإطلاق القوامة، كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهناك سببان عظيمان، أولهما لتميز الرجل على المرأة بالقوامة بما فضل الله الرجل عن المرأة. سبب التفضيل تفضيل في الهيئة والصورة، تفضيل في الكسب والكذب، تفضيل في العقل والدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة ناقصة عقل ودين. ألا ترون أن شهادة الرجل بامرأتين، وأن المرأة تترك الصيام والصلاة أحيانا لعذر فيها، أي أن هذا الأمر ليس بعيب، ولكنه أمر جبلي في المرأة، فلا تعير المرأة بقصر عقلها، ولكن تعير المرأة إذا سمت وعلت وأرادت أن تتسامى مع الرجل في عقله. إذ هذا أمر فطري لا يتعداه أحد على أحد، ولا أن ينزل هذا المنزل أحد على أحد. فقوامة الرجل فطرية لا دخل للكسب فيها قط. فلو أن المرأة بلغت ما بلغت ووصلت ما وصلت فعقلها قاصر ناقص، بشهادة أشرف الخلق وببيان الملك سبحانه وتعالى، فإن لم تجدوا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجعل ربنا تبارك وتعالى إن لم نجد رجل مع الرجل فرجل وامرأتان. وقد مدحت أم الشافعي رحمة الله عليها بعد أن بلغ ولدها المنزل، فجاءت شاهدة عند القاضي، فإذا بالقاضي يقبل شهادة هذه المرأة أم الإمام الشافعي، فقالت له: ليس لك إلى هذا سبيل. فقال: كيف وأنت أم الإمام، أي أم الإمام الشافعي؟ فقالت: يقول الله عز وجل: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجاء برجل ومعها امرأة. فهنا هذا الصنف الذي غار يحتاج أن نتندر به على سبيل التندر، ولا أقول على سبيل الإلزام، إذ هذا في زمن المستحيل، أي أقول وأقسم بالله من هذا المكان وعلى هذا المنبر، ربما لا ترى امرأة على ظهر الأرض، على ظهر الأرض فيها هذه الخلة وهذه الصفة عذراء في خدره. إذ لو وجدت، وهذا على سبيل الاستحالة، إذ لو وجدت فهي عيية جاهلة معقدة مريضة لا تصلح أن تخالط أحدا من البشر. ألا ترون حال كثير من الشباب الملتزم الذي ربما وصل من الالتزام ما وصل، أول ما يبحث عن المرأة أن تكون ولاجة خراجة تستطيع أن تتعامل مع البشر، هذا هو أول وصف. وأذكر قصة وقعت في هذه البلاد، أن شابا متعلم وهو على قدر ضئيل من الالتزام ولكنه متعلم، فجاءني مرة منذ 10 سنوات وقال: أريد أن أتزوج، ولكن لي شرط، أن تكون امرأة لم ترى الرجال ولم يراها الرجال. فقلت له: لن تتزوج قط. فقال: لن أتزوج، فقد رأيت ورأيت وأردت وأردت. مرت الأيام وإذا بي أسمع عن فتاة من هذا الصنف، ولكنها في الفيافي والقفار، في الحشوش في البادية، ربما ما خرجت من بيتها قط، ولا تعلم ولا تسمع عن أرض على ظهر الأرض إلا هذه الأرض التي تعيش عليها. فأخبرته بها، فأسرع فخطبها على الفور، وفعلا تم الأمر على أن يأتي بأبيه وأمه فيرياني هذه البنت التي ذكرت من أوصافي أنها مخدرة، ما رأت رجلا قط إلا من أهلها وذويها. الشاهد هنا أن الأب حينما رآها ظن بولده جنون، وهذا هو المشهد وهذا هو الرابط. وجاءني وقد امتقع لونه وتغير حاله وقال: ولدي أصابه جنون. كيف؟ قال: ذهب يخطب فتاة لا تعرف من الدنيا شيئا قط، بمعنى كما قال اللفظ الذي قال هو كالبهيمة سواء بسواء. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. المرأة الرجل تصدرت وطفحت وعلت، نعم لم تتسامى مع الرجال في القوة والرجولة، إذ لا تستطيع، فبضربة من الرجل يسقطها، وبعلو صوت من الرجل يهزمها، ولكنها سمت وعلت بالتحلل وإظهار مفاتنها، والرجل أمام هذه الشهوة أضعف ما يكون. قال عز وجل زين للناس، وهذا على الإطلاق حب الشهوات من، فأول شهوة قاسمة للظهر المرأة. ترى الرجل قويا جلدا عاقلا فصيحا بليغا، فإن وقفت أمامه امرأة تراه متكسرا بليدا غاب عقله وهام قلبه وصار أذل وأضعف مما يكون. زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا هو أول أمر، أول شهوة خلقها الله عز وجل، وذلك في صالح المرأة، إذ على ضعف المرأة وعلى قلة حيلتها وضعف عقلها ودينها تستطيع أن تتملك قلب الرجل، أن تتملك هي قلب الرجل. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ذاهبات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قيل من؟ قال النساء، المرأة. فلذلك الرجل يضعف أمام شهوة المرأة، ومن ثم يكون هذا الضعف عارم، ويكون هذا الضعف قوي حينما يتحلل الرجل من الدين، وحينما تتحلل المرأة من الدين، هنا يصبح الرجل المرأة الرجلة، ويصبح الرجل لا أقول كالمرأة، ولكن قد يتسامى ويتساوى معها، فهما في صراع على السلطة. من له القوامة؟ نعم بالصوت العالي الرجل، ولكن بعد وقت ضئيل، وبعد أخذ ورد، وبعد مداولات ومحاورات، يكون الصوت للرجل ولكن برأي المرأة. ففي الأول والآخر يكون الغالب هو المرأة، وكما ذكرت وكما قلت بأن هذا الأمر ما طفح إلا عند غياب الدين. وربنا عز وجل ذكر لنا أن الحياء شعبة من الإيمان، وأن الأصل في المرأة الحياء، وكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حياؤه بالمرأة المخدرة، فلو قيل لرجل أنت كالمرأة غضب، ولكن لما كانت هذه خلة وخصلة يمدح من كانت فيه وهي غالبة على النساء، كان التشبيه هنا تشبيه فضل لا تشبيه نقص في المنزل أو المنزلة. أشد حياء من العذراء في خدرها. ولذلك لما عصى آدم ربه وغوى بدت لهما سوآتهما، أي بأثر المعصية ظهر خلل عند آدم وحواء عند الزوج والزوجة في الشكل الظاهر، بدت لهما سوآتهما. فلما كان الأصل في الفطرة جبلي الحياء، فطفقا أي آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة، يستران العورة، لأن العورة هنا ما بدت وما ظهرت إلا عند المعصية. ومن ثم كما ذكرت ذكر ربنا عز وجل حال ابنتي شعيب وحال موسى عليه السلام كما قال عز وجل ولما ورد ماء مدين. الشاهد هنا فوجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد امرأتين تذودان أي تريدان جلب الماء. فعندها أقبل عليهم موسى عليه السلام وخاطبهما بخطاب مؤدب فقالتا لا نسقي حتى يرد الرعاء أي يذهبون ويشربون وينتهون ويفرغون مما هم فيه وما جئنا لهذا المكان إلا وأن لنا أبا شيخا كبيرا. قال المفسرون كانتا حياء وعفة وطهارة فلم تكن هذه المرأة ولا أختها سفعاء ولا ولاجة ولا خراجة فقالتا لنسقي حتى يرد الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. لما ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر بأن هناك شاب ذو دين وذو قوة يصلح عندك للخدمة فدعاه ولما أخبره بما وقع قال لا تخف أنتها هنا من الآمنين. فالشاهد هنا أن المرأة التي جاءت لموسى عليه السلام قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال جمهور المفسرين كانت المرأة التي جاءت غطت بثوبها وجهها وجاءت على استحياء حتى أخبرت موسى عليه السلام بطلب أبيها. وعلى هذا فإن الحياء والعفة عند المرأة من الأصول ومن القدم. بل والله إني لا أتعجب على حال امرأة كافرة كانت زوج ملك كافر وهو النعمان بن المنذر ملك الحيرة. قال الشاعر النابغة الذبياني لما رأى منها موقفا أعجبه وأدهشه لما كانت تسير في موكبها فإذا بريح عاتية أسقطت ما على هذا المحمل من ثياب حتى وصل إلى غطاء وجهها فانكشف فسقط على الأرض. فإذا هي من شدة حيائها ألا يراها الرجال وهي امرأة كافرة قبل الإسلام مالت بيدها اليمنى لتأخذ الخمار لتضعه على وجهها وغطت بيدها اليسرى الوجه. قال النابغة الذبياني سقط النصيف والنصيف هو الخمار والخمار هو ما يخمر به من الرأس إلى أسفل. ليس عند عامة الناس أن الخمار هو كشف الوجه. ما هذا يوجد في لغة العرب قط. خمر الشيء غطاه كله. ولو جئنا إلى العجين الذي يعدل الخبز خمر العجين لو كشف من العجين شيئا ما خمر إذ التخمير هو الغطاء الكلي. قال النابغة واصفا حال هذه المرأة سقط النصيف أي الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد كأنها لا تريد من أحد أن يرى. هذه امرأة كافرة. وفي الإسلام الأمر يطول ويشتد الخطب حينما نسمع أن الأمة الأصل في نسائها مخدرات تنتقل من بيت أبيها لبيت زوجها ومن بيت زوجها إلى مقبرتها. فإذ اضطرت على سبيل الاضطرار إذ القوامة بعد خلقة الله عز وجل للرجل بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذ أصل القوامة الإنفاق. فحينما تزاحم المرأة الرجل في هذه القوامة الإنفاق فلا صوت يعلو على صوت المرأة. نعم الصوتان يرتفعان، ولكن الغلبة غالبا للمرأة. فالشرط الثاني من شروط القوامة الإنفاق. والحلال القليل منه يكفي، والحرام لا يكفيه شيء قط. فوالله الذي لا إله غيره، لو أن رجلا جمع من الحرام مال قارون، وجمع من القوة قوة هرقل، وجمع 1000 امرأة من النساء من حرام، ما شبع من هذا كله، ويكفيه من الحلال كسرة خبز، ومن النساء امرأة عوراء عرجاء، يعني امرأة بعين واحدة وبرجل واحدة تتعكز، يكفي هذا من الحلال. اما الحرام فلا، فتحت الدنيا على المرأة فظهرت في أبهى زينة وفي أجمل حلة، ظهرت المفاتن ففتحت الشهوات على الأمة، حتى أنك ترى الرجال صرعى في الطرقات، ترى المرأة تزاحم في الأسواق، تزاحم في المتاجر، تزاحم في أماكن العمل، ما من مكان إلا واستطاعت المرأة بقوتها أن تصل إلى مناصب ومنازل أعلى من الرجال. ولا أعني القوة هنا القوة البدنية، إذ يستحيل لو جمعنا 10 من النساء في قوتهن لا يتسامى ولا يتعادل مع قوة رجل في القوة البدنية، ولكن هنا في قوة الشهوة والإغراء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. إذن القضية هنا أن المرأة صعدت إلى منزل، وكما قلت طفح في هذا الزمان الذي لم يشهد زمان قبله قط في هذا الطفح، فظهرت المرأة علت، صار لها صوت، صار لها منزل، وصار الرجال خلفها يلهثون يتكلمون ويدافعون المرأة المرأة المرأة، حتى ما صارت هناك قضية على ظهر الأرض في محفل من المحافل أو منتدى من المنتديات أو على شاشة التلفاز إلا والمرأة أيها الأحباب، إن هذا ليس في الدين الإسلامي فقط، بل فطرة الله عز وجل التي فطر عليها الخلق، أن المرأة يقام عليها لا تقوم، وأن القوامة على الإطلاق للرجل. ولذلك رأينا أن البيوت الآن، وأعني جميع البيوت من المسلمين ومن غيرهم، قامت على القوة القهرية الجبرية للمرأة. صوت وهو الصوت العالي، هناك مؤسسات ومحافل وسلطات تدافع عنهن دفاع المستميت. ولا أعني أن هناك ظلم، أنه ليس هناك ظلم من الرجال، بل هناك ظلم، ولكن الظلم الأعظم والبغي الأعلى أن ترى المرأة وضعت في موضع ليس لها بموضع، وأنزلت في مكان ليس لها مكان، حتى أنك ترى أن الرجل يعجز أن يناقش المرأة في الطعام، هي تذكر له على سبيل الاختيار أمرها النافذ في أجفل الأشياء، فما بالك بأعلاها. ولذلك نرى أن المرأة الآن بيدها الزمام والخطام، تطلق كيفما شاءت. نعم عندها قوة، هي موظفة، عندها مال، عندها حسب، عندها من يساندها ومن يقف بجوارها، هي مظلومة. أي ظلم أي ظلم فيه المرأة وهي ولاجة خراجة هدمت البيوت وظيفتها التربية، أين الشباب؟ أين الأبناء؟ في الشوارع، في النوادي، في الحضانات أو الحضانات، هذه وظيفة المرأة. أين المرأة؟ حتى في الجاهلية كان لها مع ولدها موقف ومواقف. كانت المرأة لا وظيفة لها إلا أن تخدم الزوج وتربي الولد، وجاء الإسلام فقرر هذا وأصله. روى أبو داود بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ من هم الرجال الذين في الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والطفل في الجنة، والرجل يزور أخا له في الله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قفوا عند هذا، قفوا عند هذا. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ الودود، الولود، العؤود، التي إن أغضبت زوجها أو أغضبها، الخلل إما منها أو منه، أغضبت زوجها أو أغضبها، تقول له: لك نحري لا أذوق غمضا حتى ترضى، لك نحري لا أذوق غمضا حتى ترضى. أين هذا من منزل الندية؟ رأس برأس، صوت بصوت، لها ظهر يحميها من مجتمع فاسد، من سلطان مادي بيدها مال، أو من أسرة ضائعة لا تعرف قيمة المرأة التي ليس لها زوج. وذلك في أول خطوة عند الخلاف الطلاق، والطلاق هنا لطلب الحقوق لاستبداد الزوج، هذا الأصل. فإن كانت غنية صاحبة مال فالخلع في أروقة محاكم لا تتعدى التمثيلية شهور بل أيام، ثم تنتهي هذه المسرحية بقوام المرأة وبإنزالها منزل ليس لها بمنزل. المرأة بلا رجل سلعة ممتهنة، حتى ولو ظنت أن الوظيفة تشكل لها أمرا أو أن المال يشكل لها أمرا، إن القوامة للرجل لا تكون إلا بأمرين: أن تعتقد المرأة أن له منزل وأن له مكان لا تعلو هي عليه قط، رقم واحد. الأمر الثاني أن القوام بالإنفاق، فيحاول الرجل أن يقلص من إنفاق المرأة ومن جلب المال للمرأة، وأن يتعالى وأن يتغانى على مال المرأة حتى لو بات طاويا. والله كم تأتيني من صور من أخوات ملتزمة تقول إحداهن وزوجها من خيرة الإخوة الأفاضل وربما أعرفه جيدا: أعطيه وأعطيه وأنفق عليه وأفعل وأفعل وأفعل. قد يكون هذا عند غضب، ولكن المرأة بأصلها كفران عشير. المرأة كافرة، أكثر النساء يكفرن العشير إن رأت من زوجها إحسانا طيلة العمر ثم رأت منه شيئا، أي شيء، قد يكون من تافه القول أو الفعل، تقول له: ما رأيت منك خيرا قط. تغلق ما مضى من أبواب غلقا محكما لا يخرج منه نور لخير قط. ما رأيت منك خيرا قط. ذلك السلام قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أين المرأة بعقلها الناقص القاصر؟ قفي قلبك ونفسك أمام شرع الله عز وجل، أين موضعك من الزوج؟ أين منزلك من الرجل؟ رأس برأس لا ثم لا، ندية بندية لا ثم لا. ثم لهذا الرجل الذي جرأ عليه المرأة بأخذ مالها وكسبها وتركها في الطرقات تصول وتجول وتزاحم في الأسواق بحجة أن المستوى المعيشي مرتفع، لا، ارتفع المستوى المعيشي ولكن المستوى الأخلاقي انخفض، صار في القاع، صارت المرأة مبتذلة في الطرقات وعلى التلفاز وفي كل مكان، المرأة مهينة. أي امرأة يعلن عنها عن البسكوت، عن الرابسو، عن الكبريت؟ أهذه المرأة التي كرمها ربنا تبارك وتعالى؟ لا والله. ولكن المرأة التي حفظت زوجها وصانت عرضها وأنزلت نفسها منزل الشرفاء فربت الرجال، أين هند وكانت كافرة؟ هند زوجة أبي سفيان لما أنجبت ولدها معاوية وفي يوم سبوعه اجتمعنا النساء فرأينا ولدا عليه النجابة من اليوم السابع من ولادته، فقلنا بصوت واحد إن ساد أو إن بقي هذا الولد حيا ساد قومه، ساد كل قبيلته. فقالت هند بصوت مرتفع ثكلته أي فقدته، إن ساد قومه فحسب، إنما أرجو أن يسود الدنيا بحذافيرها. أي عقل عند هذه المرأة التي أنجبت هذا الشاب معاوية الذي ملك الدنيا أكثر من 20 سنة وكان إذا أراد أن يمدح نفسه يقول أنا ابن هند؟ ولذلك هند لما أسلمت وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين صرخت هند، صرخت قالت أو تزني الحرة؟ لأن لا تعرف هذا، لا تعرف الخروج والدخول والولاج وإنزال المنزل. ولذلك في مرة كان معاوية يطوف فرجل من أشياخ قريش ممن هو من أقران أبي معاوية، فبينما معاوية يطوف ضربه على إليته من الخلف، أراد أن يستفز معاوية وقال ما رأيت إلية أي عجيزة من الخلف أشبه بعجيزة هند أي أمك منك، أي أن مؤخرتك تشبه مؤخرة أمك. فالتفت إليه معاوية ثم قال أما إنها كانت تعجب أبا سفيان، تعجب أبي، ما رآها إلا هو. إذن الأمة في نجابتها وصدارتها قبل الإسلام وبعد الإسلام ما عرفت الحلا، حتى حينما نقرأ قول الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قال العلماء كما نقل ابن كثير وغيره، قال العلماء كانت المرأة الجاهلية تظهر خصلة من الشعر وفتحة من العنق وتظهر ما في قدميها من خلاخيل حلي، هذا تبرج الجاهلية. فكيف لو رأوا ما عليه الأمة الآن؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن حصن المرأة هدم فليس هناك حصن يحمي المرأة من غوائل المجتمع الذي أظهر أنيابه، فترى الرجال يريدون ظهور المرأة في أي صورة، فلا حد لظهور المرأة حتى عارية، لا حد، هذه حرية. أما ما علت من احتشام واحتجاب، والحجاب حجابان، حجاب ثوب وحجاب بيت، والأصل البيت والثوب عند الضرورة، فعندها تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا تطرف وهذا إرهاب وهذا خروج عن الجادة، ونريد أن نعود بالمجتمع إلى عهد البربر وعهد الغابة. والله إن الغابة فيها وحوش عرايا لا يعرفون الثياب، ولا تتغطى إلا العفيفة الشريفة النقية التقية. أما من تعرض تشبه بالكلاب والحمير والسباع والذئاب والثعالب، أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى أن نقف مع نسائنا. يعني الآن معاقل الإسلام درجة درجة، وكلما ذكر البعض قضية من القضايا الفرعية الثانوية قامت الدنيا ولم تقعد. ومصيبتنا عندنا في بيوتنا، عندنا في بيوتنا، كل منا ينظر لمن القوام في بيته. جيبي أدخن رجل، بلاش تخين، أرفع رجل، بأشد رجل، بأقوى رجل، وسأل عن حاله في البيت. إن كان رجلا ذو شكيمة فراه خارج البيت يقول السلامة أفضل، وإن كان ضعيفا مستكيما فهو في البيت مع المرأة، افعل ولا تفعل، أرى ولا أرى. وهذا حال الغالب، والله لا أقول هذا من فراغ، أعي ما أقول وما يأتيني من اتصالات ومن رسائل يبين حال المستنقع الذي نعيش فيه. لا سلطة لرجل قط على امرأة قط. معنى السلطة أن يقيم معها شرع الله عز وجل كما أراد الله، حتى في الثياب، حتى في المطعم، حتى في المشرب. بعض الأفاضل يقول إذا قلت ذات اليد عندي، يعني ما عندي مال، تقول الزوجة اليوم أريد لحما أو سمكا، يقول والله لو هرشت حتى أفكر من أين آتي بثمني اللحم أو السمك تقوم الدنيا ولا تقعد، لمجرد أكلة وجبة. الفضيل بن عياض عرض عليه 10,000 دينار بلا طلب ولا سؤل. جاء أمير المؤمنين إلى بابه ومعه حاجبه وجلس مع الفضيل، فلما خرج أعطاه صرة بها 10,000 دينار رفضها، وهو الرجل الفقير الزاهد الذي ربما ما عرف إلا وما علم إلا كسر الخبز. فلما ردها قالت زوجه يا فضيل منذ كذا وكذا ما أكلنا طعاما، ما عندنا شيء، ترد 10,000 دينار؟ فقال اسكتي على صوتها، فقال والله إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان عندهم بقرة يحرثون عليها ويشربون لبنها، فلما هرمت صارت كبيرة عاجزة، ماذا يفعلون بها؟ أرادوا أن يذبحوها. والله لن تذبحوا فضيلة، والله لن تذبحوا فضيلة. فأسكت المرأة. الإمام أحمد يصل الخليفة بصرة فيها 500 دينار، صلة بسيطة خفيفة، فوضعها تحت الوسادة حتى يردها في اليوم التالي حتى لا يحرج الخليفة. فإذا بولدي صالح يدخل فيرى الصر، فيذهب لأمي ويقول يا أمه عند أبي مال كثير تحت الوسادة، مال كثير. فلما تركته إلى العشي ورقدت بجواره وقالت يا إمام أنت تعلم حالنا وما نحن فيه من الشدة، وأن الأولاد يريدون ويريدون ونحن في عوز شديد. فقال لها لعلك رأيت السرة، ما جرأك علي إلا أنك رأيت شيئا السرة. قالت نعم. قال والله لا، ما تركتها تحت وسادتي إلا حياء من أمير المؤمنين المتواضع، وإني سأردها إليك. دعت أبناءها وقاموا قومة واحدة، قال أحمد لا لا. ثم أرسل السرة في العام القابل، حسب الإمام أحمد اليوم الذي جاءت فيه السرة، في العام القابل في نفس اليوم دعا أبناءه ثم قال: يا أبنائي كيف حالنا الآن؟ قالوا: بخير وعافية، نأكل خبزا ونعيش. فقال: أرأيتم لو أني أخذت السرة في العام الماضي ومر عليها عام كامل، أبقي عندنا منها شيئا؟ قالوا: لا. قال: فالحمد لله ما أخذناها، وها نحن نعيش كما يعيش الناس. أيها الأحباب، نفكر أطروحات، لا أقول على سبيل الإلزام، إذ ذكر المخدرات من العذراوات كذكر الديناصورات، مجرد صنف من الناس لا يوجد على ظهر الأرض، وإن وجد فهو في الحشوش، والعشوش كالجرذان التي في الصحراء، إن سمعت صوت إنسي هاربت. فعلينا أن نفيق، أن نذكر بناتنا ونذكر نساءنا، وأن نقف مع أنفسنا موقف حتى يستمر الجيل إلى الأصلح لا إلى الأسوأ. غالب أبناء الملتزمين صفر، ربما يصل الحد إلى ترك الصلوات، وربما إلى شرب السجائر، ربما ما هو أعلى. والأم تظن أن وظيفتها هي لها قوامة، لها منزل، لها درجة، تلقي الحمل على الرجل والرجل يلقي الحمل على المرأة، وكلاهما يتصارعان في من هو الرأس، من هو صاحب الكرسي، كرسي العرش، من الذي له الصدارة، يتصارعان. والأبناء الجيش خرج وفر إلى أن يتفق الطرفان، من له القوامة، الرجل أو المرأة؟ ولا يزال الأمر يدور في الأروقة إلى الآن في جميع بيوت المسلم، من له القوامة؟ لا أحد يعلم، بل والله الذي لا إله غيره أعرف كثير من الأفاضل يخاف، يخاف أن يدخل البيت بشيء مخالف لما عليه الزوج، يخاف كأن البيت ليس له ببيت، هو ضيف، وهي تفعل ما تشاء وترى ما تشاء وتقرر ما تشاء. والله إن هذا ليس بنصر، إن هذا ليس بنصر، إن هذا ليس بنصر. ولذلك موقف طريف أختم به الكلام، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يؤدبوا النساء، فكل أراد أن يؤدب بطريقته عن طريق الضرب والتكسير والتجديع، فطاف بنساء آل محمد جمع من النساء يشتكين الضرب، كل يأتي إلى بيوت أمهات المؤمنين لأن الضرب كثر بين الرجال في النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يضربون نساءكم، ليس هؤلاء بخياركم، ليس هؤلاء بخياركم. المرأة تحتاج إلى الحيلة، أعنف رأس وأشد رأس ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، ترى الرجل في قوة ما لا يستطيع أن يجابها أو أن يصد جولة، جولة واحدة من امرأة، فمن ثم لا يصلح معها إلا الحيلة، الحيلة. ولذلك شرع الكذب على الزوج، الكذب حرام، بل من أحرم الحرام ومن أكبر الكبائر، ولكن شرع على الزوجة من أجل سلب عقلها وقلبها له، حتى ولو كانت من أبغض الخلق، قل لها أحبك، قل لها أريد ولا تريد، أطلب ولا أطلب، المهم أن تكسب قلب المرأة حتى تقف سويا في منزلين، منزل للرجل وهو منزل القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بعدها بين فضل المرأة إن علمت منزلها وأن هذا لها صلاح وأن هذا لها موضع حسن تحمد عليه وترجى ثوابه. قد أطلت المقام ولكن الخطب جلل والأمر أعظم من أن يقال في مجلس، وأرجو من الرجال والنساء أن يراجعوا جميعا هذا الموطن لمن القوامة. عودوا إلى ربكم استغفروه، واسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان ودينه في قلوبنا، وكرئ إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك الجنة وما يقرب لها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب لها من قول أو عمل. فأقم الصلاة.
قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، بنت أنا وأبي هنا ويقودني قرآني. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان.